الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا اليوم هو يوم 29 من شهر رمضان عام 39 و400 للهجرة، وهذا هو آخر لقاء في هذا المجلس في هذا الشهر، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من المقبولين، وأن يعيننا وإياكم على صالح العمل، وأن يديم لنا ولكم الفضل، وأن يزيدنا من الخير، وأن يختم لنا بما يحب ويرضى في السر والعلن. فيما نتحدث في هذا المجلس إن شاء الله تعالى سنتحدث عن بعض ما يكون من الأعمال المتعلقة بختم هذا الشهر المبارك، ونجيب على ما يسر الله تعالى من الأسئلة بعد ذلك، فمن كان عنده سؤال فليبادر إلى كتابته حتى نأخذ أكبر قدر ممكن من الأسئلة. أسأل الله لي ولكم التيسير والتسديد. نقرأ شيء من الآيات في بداية الحديث ثم نتكلم إن شاء الله تعالى عن ما يفتح الله تعالى ما يتعلق بأيام هذا الشهر المبارك أو ختم هذا الشهر المبارك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
شرع الله تعالى لأهل الإيمان صيام هذا الشهر المبارك ويسره عليهم جل في علاه، فجعله على هذا النحو من الفرض أياما معدودات، وقد عددناها يوما تلو يوم حتى بلغت منتهاها، فنسأله جل وعلا الذي بلغنا ما بلغنا في هذه الأيام المباركات من الصالحات أن يتفضل علينا بمنه وكرمه بأن يجعلها في موازين الحسنات، وأن يقبلها أحسن قبول، وأن يجزينا عليها جزيل العطاء وكريم الإحسان، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة، له رحمة وسعت كل شيء، فنسأله من فضله أن يرحمنا برحمته وأن يعاملنا بفضله، مما شرعه الله تعالى في ختم هذا الشهر المبارك ما أشارت إليه آيات الصيام في قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإن الله تعالى نبه إلى تكبيره جل في علاه على ما من به من هداية، ونبه إلى شكره جل في علاه على ما يسر من هذا الشرع المبارك وهذا التيسير العظيم في هذا الشرع، حيث لا كلفة فيه ولا مشقة، بل راعى فيه الله عز وجل أحوال المكلفين ولم يحملهم ما لا طاقة لهم به أو ما لا يمكن إلا بمشقة زائدة، بل جعل ذلك على نحو من التخفيف والتيسير يستوجب الشكر والثناء. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فاشكروا الله عز وجل على هذا التشريع المبارك وعلى هذا التيسير العظيم، واشكروه أيضا على أن هداكم للعمل في الهداية التي أمر الله تعالى بتكبيره عليها، أي لأجلها نوعان: هداية البيان والإرشاد، وهو أن تعرف الحق وتدرك معناه ويتبين لك طريق الهدى من طريق الضلال، وهذا مبدأ الهدايات. ثم بعد ذلك هداية العمل، وهو أن يكون الإنسان عاملا بما شرح الله صدره له وبينه له من الحق والهدى، فإن ذلك عطاء جزيل ومن كريم وتوفيق كبير أن يوفق الله تعالى العبد إلى سلوك الصراط المستقيم، وهي الهداية المنشودة التي يسعى العبد إليها. فالهداية الأولى هي المقدمة، وهذه هي الغاية والمقصود: هداية القلوب بما يكون فيها من محبة الخير والإقبال عليه والعزم عليه والاشتغال به، وهداية الأبدان بامتثال أمر الرحمن والسير على ما أمر به جل وعلا من العدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر. فحق على كل مؤمن يهدى إلى شيء من العمل أن يشكر الله تعالى على ذلك. ولهذا لما سئل وهيب ابن الورد عن جزاء عمل صالح من الأعمال، قال: سؤالك عن ما الذي يجب لله عليك أنفع لك من سؤالك عما يترتب على هذا العمل من الجزاء، فالله لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى. فإذا وفقك الله إلى طاعة أو إلى بر أو إلى إحسان، فليكن همك في شكر الله على التيسير والتوفيق والتسديد، فإن هذا هو المطلوب. ولذلك بعد أن ذكر الله تعالى فرض الصيام وبين ما فيه من الأحكام، قال: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي ولأجل أن تشكرون شرع لكم ما ذكر من الأحكام المتعلقة بهذه الشريعة العظيمة وهذا الدين القويم وهذا الفرض الذي هو ركن من أركان الإسلام. فجدير بالمؤمن أن يشكر الله صادقا من قلبه أن وفقه لصالح العمل. فالله اصطفاك واختارك ويسر لك اليسرى وهداك للبر وأعانك على الطاعة، فلولاه جل وعلا ما كان شيء من ذلك بالكلية. فما الذي يميزك عن غيرك من الغافلين؟ وما الذي يجعلك دونهم في هذا الطريق الذي يسر لك ذلك؟ هو اصطفاء الله واختياره، والله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته أصلا في الرسل وفي أتباعهم علما وعملا. فإنه من وفق إلى العمل بما جاءت به الرسل كان ذلك من اصطفاء الله تعالى له، وهذا يستوجب شكرا ويستوجب ثناء ويستوجب إقرارا بالفضل بالقلب واعترافا بالمنة من الله تعالى عليك. فإن هذا مما ينبغي أن يستحضره الإنسان بعد عمله مهما عظم. فهذا سيد الورى الذي حط الله عنه ما تقدم من ذنبه وما تأخر وجعله في منزلة رفيعة عالية، فهو المصطفى هو صفوة الله من خلقه سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، يقوم حتى ترم قدماه ويقوم حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، ويقول في ذلك لمن قال له ألم يغفر لك ما ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيجيب أفلا أكون عبدا شكورا. نعم كن عبدا شكورا، وذلك بامتثال أمر الله والثناء عليه والإقرار له بالفضل، وألا ترى لنفسك على ربك فضلا، وألا تمن عليه بشيء، فإن المنة تمحق العمل، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فكل ما يكون من المن أو ما يكون من رؤية النفس عند الصالح هو مما يذهب العمل. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وهذا ليس فقط في الصدقة بل في الصدقة وسائر العمل. فاحذر أن تمن على الله بعملك، بل سله القبول والتضرع إليه جل وعلا أن يجعله محلا لرضاه وأن يرضى عنك جل في علاه، فإن الله سبحانه وبحمده يحب من عبده أن يكون منكسر القلب بين يديه، مفتقرا إليه، مظهرا عظيم فاقته إلى رحمته، وبذلك يدرك هباته وعطاياه، ويفتح الله تعالى له كنوز الخير والسعادة في الدنيا وعظيم الأجور وجزيل العطاء والإحسان في الآخرة. فلنجد أيها الإخوة بالإقرار بفضل الله علينا وعظيم نعمته علينا بما يسر من الطاعات، فإن ذلك من أسباب القبول، وليكن ذلك من الهم الذي يشغل الواحد منا حتى يكون من المقبولين. فالله تعالى قد قال إنما يتقبل الله من المتقين، والتقوى هي أن تعبد الله تعالى طاعة له فيما أمر على نور منه رغبة فيما عنده، وأن تجتنب ما نهاك عنه خوفا على نور منه خوفا من عقابه ورهبة من عقوبته سبحانه وبحمده. وبهذا يحقق العبد التقوى، وفي كل عمل ثمة تقوى ينبغي أن يراعيها الإنسان، ثم إذا حققها فاز بعطاء الرحمن وفاز بفضله وفاز بواسع كرمه. فالله شكور جل في علاه، وهو سبحانه وبحمده من شكره لعبده أن يعطيه على عمله فوق ما يتخيل من الأجر والمثوبة، لا سيما الصوم، فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به، ومعنى هذا أن أجر الصيام جاز قانون التقدير والحساب، تجاوز قانون التقدير والحساب، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، هذا الجاري في كل الحسنات، لكن الصوم حسابه وأجره جاز ذلك، حتى قال فيه الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به كما في الحديث الإلهي. وقد جاء فيما ذكر الله عز وجل في أجر الصابرين قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصوم نوع من الصبر، بل هو صورة من الصور التي يصبر فيها الإنسان نفسه على طاعة الله، وهذا أعلى مراتب الصبر أن يصبر نفسه على طاعة الله وأن يمسك عن ما حرمه الله تعالى عليه ويقوم بما أمره الله تعالى به، فإن ذلك من كمال أنواع من أكمل أنواع الصبر وأرفعها أن يصبر الإنسان على طاعة الله. وقد قال في الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني من دون عد، وإذا قال الكريم سأعطيك بلا عد فثق تماما أن عطاءه سيرضيك، كما قال الله جل وعلا وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولسوف إيش يرضى، الله يقسم جل في علاه ولسوف يرضى، سيرضيك جل في علاه إذا أقبلت عليه مخلصا متبعا رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا ابتغيت وجهه ولم تبتغي سواه وسرت على نهج رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله سيرضيك ولن يخذلك. ومن جرب حسن الصلة بالله وجد منه في دنياه قبل أخرى من النفحات والهبات والعطايا والرحمات ما يكون عونا له على مزيد إقبال على ربه. ولهذا من رحمة الله بعباده أن يذيقهم في الدنيا شيئا من أجور أعمالهم الصالحة، وذلك بما يقذفه في قلوبهم من الانشراح واللذة وطعم الإيمان الذي يكون عونا لهم على مزيد إحسان. وكذلك من رحمته أن يذيقهم عقوبة بعض خطاياهم وسيئاتهم حتى يكون ذلك كافا لهم عن المضي في العصيان وعن الاستزادة من الإساءة والخطأ وسيء العمل. فينبغي للإنسان أن يكون بصيرا عندما تنفتح له هذه الهبات ويشعر بلذة العبادة ولذة المناجات وطعم الإيمان، هذا شيء يسير مما سيدرك في الآخرة من انشراح الصدر. وقد قال بعض الأئمة كما نقل ذلك ابن تيمية وابن القيم وغيرهما إنه لا يمر بالعبد ساعات ولحظات من الانشراح والسرور والبهجة والطمأنينة ما يقول فيه الإنسان لو لم يكن في الجنة إلا هذا النعيم لكان كافيا. الله أكبر. اللهم أذقنا لذة مناجاتك وارزقنا طعم الإيمان يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا ممن وجد طعم الإيمان وحلاوته واستزاد من الصالح ما يقربه إليك يا ذا الجلال والإكرام. فينبغي للمؤمن أن يلحظ هذه المعاني في عبادته حتى يكون له عون على الاستمرار. ابن آدم بطبيعته ملول ويغلب عليه الكسل ويعتريه ما يعتريه من الصوارف، لكن من جد واجتهد في سياسة نفسه ومعالجتها وتحميلها من العمل ما تطيق وتنويع ذلك كان ذلك عونا له على مواصلة السير، تماما كالمركب الذي يقوده الإنسان في سفره. إذا اعتنى بسيارته ولاحظ ما تحتاج إليه من صيانة وتزويد وتقوية كان ذلك عونا له على بلوغ الغاية، لكن عندما يهمل ولا يلتفت ويسير فسينقطع به المسير بعد مدة من السير. وبالتالي ضروري أن نعالج أنفسنا وأن نراعيها وأن نسوسها بما يصلحها وأن نقبل على صلاح قلوبنا وأن نترك الاشتغال بما لا يفيد. من حسن إسلام المرء يعني مما يحسن به إسلامه ويطيب به دينه تركه ما لا يعنيه. واليوم أكثر ما يصرف الناس عن الهدى والخير اشتغالهم بما لا يعنيهم، سواء كان ذلك في أمور خاصة تتعلق بمن حولهم أو بأمور عامة لا يد لهم فيها. والمسلم من أقبل على قلبه إصلاحا وعلى أعماله تزكية حتى يكون موضع الرضا والقبول والإعانة من رب جليل يعين على الطاعة كل من صدق في الإقبال عليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فكل من صدق في الإقبال على الله يسر الله له من الخير ما يكون عونا له على بلوغ الغاية والوصول إلى المقصود والمطلوب. إن مما ينبغي أن يهتم له الإنسان في عمله أن يلح على ربه أن يكون من المقبولين. ولهذا جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن تهنئتهم في العيد كانت جملة مختصرة: تقبل الله منا ومنكم. هذه الجملة المختصرة تشي وتبين اهتمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم بقبول العمل، وأنه ليس وقوع العمل من الإنسان كافيا في أن يكون مقبولا، فقد يقع العمل لكن يكون مردودا لوجود سبب من أسباب الرد. والله كريم يقبل من العبد ما أقبل به عليه، لكن متى استوفى العبد شروط القبول كان ذلك محلا لرضاه وقبوله جل في علاه. ولهذا كان يدعو بعضهم لبعض بهذه الكلمة المختصرة وهي هم اهتم به الصالحون منذ سالف الزمان. فهذا إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل يرفعان القواعد من البيت، فلما فرغا كان سؤالهما ودعاؤهما: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا يسألان الله عز وجل ويضرعان إليه بعد هذا العمل الجليل أن يتقبل منهم ما كان من بناء هذا البيت العظيم الذي إلى يومنا هذا منذ أن بناه إبراهيم ونادى الناس إلى أن يأتوا إليه، وهو لم يخلو من قادم معظم لما عظمه الله تعالى في هذه البقعة المباركة. فهذا عمل جليل، عمل عظيم، وكفل ووكل الله تعالى به خليله وهو من أولي العزم من الرسل، ومع هذا لم يتكل على عملهما بل رفع البيت كما قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مباشرة بعد العمل الصالح كان سؤالهما ودعاهما أن يتقبل الله تعالى منهما ما بذلاه واجتهدا فيه من تشييد ورفع قواعد البيت على النحو الذي بقي إلى يومنا هذا محفوظا مصونا يقصده الناس لتعظيم رب العالمين. فجدير بنا أيها الإخوة أن نسأل الله تعالى القبول، وأن نلح عليه في ذلك، وأن نبعد كل سبب يمكن أن يكون من أسباب حبوط العمل. ومن ذلك ما أشرت إليه في أول الحديث من الإعجاب بالعمل والمنة به فإنه محبط، وكذلك التسميع. التسميع أحيانا بعض الناس عنده عادة أنه يتحدث بكل ما يعمله من الصالحات، وهذا في الحقيقة قد يكون عادة لكنها عادة ليست بسوية. وأنا أقول لمن كانت عادته الحديث الكثير عن عمله الصالح: احرص على ألا تظهر صالحا من عملك، فكلما كان العمل أخفى كان أقرب إلى الإخلاص وكان أجزل في العطاء والثواب، وأبعد عن شائبة وشبهة أن يدخله ما يدخله من دواخل الرياء، من دواخل الإفساد من التسميع وقصد مدح الناس وثنائهم. فإن من أسباب فساد العمل التسميع، والتسميع قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به. والمقصود بالتسميع هنا أن يتحدث الإنسان عن عمله. هناك آفتان للعمل: آفة مقارنة للعمل وهي الرياء، وآفة قد تكون مقارنة وقد تكون لاحقة وقد تكون سابقة وهي التسميع. فالتسميع يكون قابل ويكون أثناء ويكون بعد، أما الرياء فإنه لا يكون إلا مقارنا، فلا يمكن أن يرى الإنسان بعمل قد انقضى وانتهى. صلينا القيام الليلة البارحة ما يمكن أن نرأي به الآن، لكننا يمكن أن نسمع به ونقول: صلينا القيام وكنا في الصف الأول وفعلنا وما إلى ذلك من الحديث عن العمل الصالح. هذا نوع من التسميع إذا لم يكن للحديث غاية وغرض ومصلحة ظاهرة فقد يكون تسميعا. وأما التسميع فهو أن يسمع بالعمل ليمدح به. التسميع هو أن يخبر ويسمع غيره العمل ليكون ممدوحا به، سواء ذلك قبل أن يشرع في العمل كأن يقول: سأذهب إلى مكة سأحج هذه السنة، هذا قبل ما يأتي سمع بالعمل. وقد يكون في أثنائه بأن يحرص على إظهار العمل إما بالحديث، وإما إذا كانت العبادة مما يكون فيها صوت يرفع صوته به ليعرف أنه مشتغل بها. فهذا أيضا من أنواع التسميع التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مما يحبط العمل. والتسميع يكون أيضا لاحقا للعمل بعده، وذلك بإخباره عن عمله الصالح بعد الفراغ منه. الإخبار بالعمل الصالح يكون إما لحاجة وإما لمصلحة. أما الإخبار عن العمل الصالح الماضي من غير حاجة ولا مصلحة فهو خطر على صاحبه، أقل أحواله أن ينقص أجره، هذا أقل أحواله، لأنه إخبار بعمل لا حاجة إلى الإخبار به. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهذا ليس من الخير أن تخبر الناس بأعمالك الصالحة. وإذا كنت نشيط في إخبار الناس بأعمالك الصالحة فأسألك: كيف أنت في أعمالك السيئة؟ ألست تحرص على إخفائها وسترها وأن لا يطلع عليها أحد؟ وهذا هو المطلوب. لقد سترك الله لو سترت نفسك، ومن ستر مسلما ستره الله. هذا المطلوب شرعا وهو المطلوب عقلا، لكن كما تتعامل مع سيئاتك في الستر تعامل مع حسناتك في الستر إذا لم يكن للإظهار فائدة، لا مصلحة ولا حاجة لا تخبر. عود نفسك، بعض الناس ما يقوى، بعض الناس لا يستطيع اعتاد أن يتحدث عن أعماله وفعلت وفعلت، عود نفسك ألا تتحدث، وليكن فعلك الآن تعودك من هذا الموسم المبارك لا تتحدث عن عمل صالح. تريد الأجر بمن؟ من الله، والله مطلع على عملك ولن يضيعه لك. فالله تعالى مطلع على الدقيق والجليل الظاهر والباطن، فلا تخفى فلا تخاف منه حيفا ولا هضما، فهو سيوفيك عملك على أكمل ما يكون من الأجر وفق ما تستحق، بل زيادة على ما تستحق إذا كان قد توفر فيه الإخلاص والمتابعة. وبالتالي ينبغي للعبد أن يربي نفسه على إمساك لسانه عن الحديث عن حسناته، فإن ذلك مما يحبط، وهو من أسباب القبول، من أسباب القبول التقوى، من أسباب القبول دعاء الله تعالى وسؤاله جل في علاه في أن يقبل العمل، من أسباب القبول أن يبعد الإنسان نفسه عن أسباب الحبوط والإذهاب للعمل، ومنه التسميع وهو مما يكون بعد العمل الصالح، وكذلك العجب والمن وهو مما يكون إما أثناء العمل أو بعده. فإن الإنسان إذا أعجب بنفسه ومن على ربه بما كان من عمله لم يكن ذلك إلا باطلا، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والمن هنا سواء كان من على الآخذ أو من على المقصود، وهو الله جل وعلا، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. من أسباب قبول العمل شكر الله عز وجل على ما يسر من صالح العمل، فاشكره واعرف له الفضل واشهد منته عليك، فإن ذلك يوجب مزيد عطائه. فالله تعالى قد قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فإذا شكرت الله عز وجل على ما يسره لك من الصالحات فسيزيدك. فإذا قلت والله اللهم إني أحمدك على ما يسرت من قيام، اللهم إني أحمدك على ما يسرت من صيام، اللهم إني أحمدك وهذا من فضلك وإحسانك وجودك على ما يسرت من عمره، وهلم جر من الأعمال الصالحة اللي فتح الله تعالى عليك من قراءة قرآن وغيره، فإنك شكرت الله عز وجل، وشكره جل في علاه موجب لمزيد فضله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، في كل نعمة، وأعظم ما ينعم الله به على العبد، أعظم ما يمن الله تعالى به على العبد أن يوفقه لصالح العمل. هذا لا نظير له في النعم ولا نظير له في العطايا، فكم ممن يعطى ما يكون من الأموال وسائر المتع لكن يحرم هذه النعمة فتكون نعيما زائلا لا عاقبة له. النعمة الحقيقية والمنحة العظمى أن يصطفيك الله في عباده الصالحين، أن يجعلك من أوليائه، عند ذلك تكون قد بلغت النجاة وحزت سبب الفوز من الهلاك، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. من الأعمال الصالحة التي تكون في آخر الشهر في نهاية هذا الموسم المبارك تكبير الله عز وجل على هدايته وتوفيقه، ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لتكبروه بأن تقولوا الله أكبر. التكبير هو تعظيم الله عز وجل وإجلاله وشهود عظمته جل في علاه، ولهذا يشرع التكبير في كل مقام كبير، يشرع التكبير في كل مقام يكبر في صدرك. فإذا على الإنسان شرفا وهو نوع من الارتفاع شرع التكبير، كان إذا على شرفا كبر صلى الله عليه وسلم، وكان إذا بلغه شيء يسر به ويبهج أو أمر عظيم كبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك أن التكبير، وكذلك في أيام الفرح والسرور شرع التكبير، في الأعياد شرع التكبير وهي أيام بهجة وسرور وفرح، حتى يكون عظم الله وكبرياؤه جل في علاه أكبر في صدرك من كل ما تراه من كبير، من سائر ما يكون في الدنيا مما يسر به الإنسان أو مما يعلو به الإنسان أو ما إلى ذلك مما يدهش القلب فيحتاج معه إلى استحضار كبرياء الله عز وجل، استحضاره يحتاج إلى استحضاره، يحتاج إلى استحضار كبرياء الله عز وجل وتذكر ذلك. ينبغي للمؤمن أن يكثر من التكبير، وهو مشروع من انقضاء الشهر، من انقضاء الشهر وتمامه. قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولذلك يشرع التكبير بقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر من غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان إلى صلاة العيد، كله موضع للتكبير، قائما وقاعدا وعلى جنب في بيتك وفي سوقك وفي مسجدك وفي كل أحوالك. فألح على الله تعالى بهذا الذكر في ختم هذا الموسم، فإنه من موجبات العطاء والفضل ومن موجبات القبول للعمل أن تمتثل ما أمرك الله تعالى به. والتكبير لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة محددة، إنما جاء عن الصحابة جملة من الصيغ في التكبير. فلو قال الإنسان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر واستمر، حقق ما أمر به في قوله ولتكبروا الله على ما هداكم. ولو عطف على هذا ما على هذا الذكر ما ورد عن الصحابة، فقد ورد عن الصحابة عدة صيغ، من أمثلها ما جاء عن سلمان الفارسي بإسناد جيد أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. هذا من أصح ما ورد عن الصحابة في أذكار التكبير التي تكون في العيدين. وكذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يكبر الإنسان في كل أحواله، ولا ينتظر أن يكبر أحد حتى يكبر معه، أو أن يكبر المكبرون في المساجد فيكبر معهم، بل كبر في بيتك وفي سوقك وأنت مشتغل بالتهيؤ للعيد وأنت بين أولادك. لا يفتر لسانك عن التكبير امتثالا لأمر الكبير جل في علاه: ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لأجل ما هداكم. فعلى هنا للتعليل، أي لأجل ما هداكم، شكرا له على نعمة الهداية التي من بها، الهداية إلى الإسلام، الهداية إلى شرائعه، الهداية إلى العمل بما شرع. كل ذلك مما يندرج في قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم. مما يشرع أيضا في، إذا عرفنا مبدأ التكبير ومنتهى، مبدأه بغروب شمس يوم الثلاثين أو بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، سواء كان بإكمال العدة 30 أو كان بنقص برؤية الهلال، فإنه يكبر بعلمه بانقضاء الشهر. ثم بعد ذلك يستمر مكبرا إلى صلاة العيد، ويكبر مع الإمام إذا كبر في الخطبة، ويقتصر على ذلك، فينتهي التكبير بانقضاء صلاة العيد، ينتهي التكبير المشروع المأمور به في قوله ولتكبروا الله على ما هداكم. أما ذكر الله فيكون في كل حين وفي كل حال، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه أو على كل أحيانه، فلا يقتص ذكره صلى الله عليه وسلم في زمان دون زمان. مما يشرع في آخر هذا الموسم المبارك ما ذكره الله تعالى في سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ونقل عن أبي العالية أن المراد بالآية في قوله تعالى قد أفلح من تزكى أي أخرج زكاة الفطر، ففسر هؤلاء التزكي بإخراج زكاة الفطر والصلاة بصلاة العيد. وعلى كل حال هذا من معاني الآية، والآية أوسع من ذلك، بل هي شاملة لهذا ولغيره. فالتزكية تشمل كل إصلاح للنفس وتطهير لها بكل العمل الصالح الذي شرعه الله عز وجل، والصلاة تشمل الفرائض والفرائض المستمرة الدائمة وهي الصلوات الخمس، وكذلك ما يكون من الصلوات الأخرى التي شرعها الله عز وجل من صلاة العيد والنوافل وما إلى ذلك من الطاعات والقربات في الصلاة التي جاءت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وزكاة الفطر وصدقة الفطر سميت بهذا لأنها بسبب الفطر، ولهذا أضيفت إلى وقتها، فوقتها زمن الفطر، وزمن الفطر يبتدئ بغروب شمس آخر يوم من أيام شهر رمضان. بكمال العدة، فإذا غربت شمس آخر يوم من أيام رمضان جاء الفطر، فتكون صدقة الفطر واجبة بإدراك غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. وقال جماعة من أهل العلم، وهو القول الثاني في المسألة، أن وقت وجوب زكاة الفطر يعني يثبت وجوبها بإدراك فجر يوم العيد، لأنه اليوم الذي يحصل به الفطر. والأقرب والله تعالى أعلم هو القول الأول، وأن وجوب زكاة الفطر يحصل بغروب شمس يوم 30 من رمضان أو برؤية الهلال، فإنه يكون قد وجبت زكاة الفطر بذلك. والفرق بينهما أن من مات ليلة العيد على القول الأول الذي قلنا إنه راجح تلزم زكاة الفطر في تركته، ولو مات، وعلى القول الثاني أنها تجب بالفجر، فجر يوم العيد لا تجب عليه إلا أن يدرك فجر يوم العيد، فلا تجب عليه زكاة الفطر حينئذ. وعلى كل حال الذي يترجح من القولين أن زكاة الفطر تجب بغروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان، سواء كمل الشهر أو لم يكمل. زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين فرضها على نحو واضح جلي. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان. الفطر من رمضان يعني الخروج منه بالفطر بإكماله على كل نفس من المسلمين، العبد والحر والصغير والكبير والذكر والأنثى، صاعا من طعام أو صاعا من شعير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. فذكر رضي الله تعالى عنه على من فرض، أول ذكر من فرضها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر على من فرضت وهو على كل نفس من المسلمين، وشمل ذلك جميع أفراد أهل الإسلام، الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى، فانتظمت الجميع. حتى إن عثمان رضي الله تعالى عنه أخرج الصدقة عن الحمل، ولكن عامة العلماء على أن الصدقة عن الحمل إنما هي على وجه الاستحباب لا على وجه ليست واجبة. عامة العلماء لا تجب زكاة الفطر على الحمل، وإنما استحبها فقهاء الحنابلة لما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه. المقصود أنها صدقة عامة لكل أهل الإسلام، وهي تلزم الإنسان في نفسه إذا كان قادراً، وتلزمه عمن يليه من الأطفال والصغار الذين لا مال لهم، بالاتفاق محل إجماع أنها تجب عليه في نفسه إذا كان قادراً، وتجب عليه لأولاده الصغار الذين لا مال لهم إن كان قادراً، بالاتفاق لا خلاف بين العلماء، حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره. وذهب بعض أهل العلم أن زكاة الفطر تجب على كل إنسان بنفسه، والذي يقرب من الأقوال هو أنها تجب على الإنسان في نفسه ومن تلزمه نفقته ممن لا مال له، ممن لا مال له، فهنا تلزمه زكاة الفطر عنه، فيخرج الإنسان عن نفسه وعن زوجه وعن أولاده ممن لا مال لهم وتلزمه نفقتهم. هذا الذي يجب عليه فيما يتعلق بزكاة الفطر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القدر الواجب وهو صاع، والصاع أربعة أمداد، وهي أربع حفنات من طعام البلد، أربع حفنات يعني أربع مرات ملء اليدين المتوسطتين، لأن المد ملء اليدين المتوسطتين، وهذا أسهل وسيلة للقياس لمن أراد أن يخرج ما يجب على وجه اليقين. ما يذكره العلماء من ذكر الصاع بالوزن المعاصر هو على وجه التقريب لا على وجه اليقين، تقريبي، وهو 3 كيلوات تقريبا، وبعضهم ينقص وبعضهم ينقص قليلا وبعضهم ينقص كثيرا إلى أن تصل إلى 2.40 كيلوغرام كما ذكر ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. المقصود أن هذا التفاوت لأن القياس الذي يستعمله العلماء هو في الأصل لما يقاس بالحجم لا بالوزن، ومعلوم أن الشيء قد يكون قليلا لكن وزنه ثقيل. فالصاع يعني أنت لو مليت يديك حجارة، ملأت يديك حجارة ووضعتها في الميزان، ثم ملأت يديك رملا ووضعته في الكفة الثانية، أيهما أثقل، الحجارة أم الرمل؟ الحجارة أثقل من الرمل، الحجارة الصخر أثقل من الرمل، مع أن جميعهما ملء اليدين يمثلان نفس الكمية في مد، يعني فأربعة منها تمثل صاع. وبالتالي لأجل هذا الاختلاف ثقل الشيء الذي ملء اليدين هو الذي فاوت في القياس بين أهل العلم. وعلى كل حال إخراجها 3 كيلوات أو قريب منها يجزئ إن شاء الله تعالى في كل الأحوال، لأن لا تزيد على هذا، لا سيما في القوت المشهور وهو الأرز وما أشبهه من البر ونحوه. فإذا أخرجها 3 كيلو من رز أو من بر أجزأه ذلك إن شاء الله تعالى، وكذلك التمر وغيره من الأصناف التي تعتبر من قوت البلد. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر أو شعير. وفي الحديث الآخر قال أبو سعيد كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، يعني من بر، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب. فذكر 5 أصناف، وعليه فإن الإنسان يخرج واحدا من هذه الأصناف أو يخرج ما يكون من قوت البلد. واختلف العلماء في إخراجها من الشعير أو في غيره إذا لم يكن قوتا للبلد، إذا كان لا يطعمه أهل البلد. الشعير الآن في بلادنا لا يأكله الآدميون، إن في الغالب لا يأكله الآدميون، إنما هو طعام للبهائم. فمثله إذا أخرج هل يجزئ؟ ذهب جماعة من أهل العلم قديما وحديثا إلى أنه إذا كان ليس قوتا في البلد فإنه لا يجزئ. وممن قال به من المعاصرين شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وهذا ليس معارضة للحديث، لأن بعضهم يقول كيف تقول ما يجزئ والنبي فرضها صاعا من شعير؟ الجواب أنه فرضها صاعا من شعير لما كان الشعير قوتا، لكن إذا لم يكن قوتا فهل يتحقق به مقصود الفطرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، التي قال فيها ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، ففرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين؟ هل يتحقق أنه طعمة للمساكين وهو لا يأكله إنما يأكله بهائمه؟ الجواب لا يتحقق. وبالتالي هذا من عمق الفقه أن يدرك مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام، مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم المقاصد التي في كلامه أهم من الوقوف على مجرد الألفاظ. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله وإنما تميز الصحابة في فقههم وعلومهم عن بقية طبقات الأمة أن الله فتح عليهم في فهم معاني كلامه وإدراك مقاصد رسوله. وهذا من الفتح المبين إذا وفق له الإنسان أن يفهم معاني كلام الله ويفهم مقاصد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما شرعه من الأحكام، عند ذلك ينفتح له باب من العلم عظيم، ولا يقف على مجرد النصوص دون فهم لها أو إدراك لمعانيها. فالمقصود أن المطلوب في زكاة الفطر إخراجها صاعا من طعام البلد، إخراجها حليب مجفف يجزئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي فرضها صاعا من أقط، والأقط هو لبن مجفف، فإخراجها من الحليب المجفف إذا كان هذا هو قوت عند الناس، إذا أخرجها من ذلك كان ذلك مجزئا. على كل حال الناس غالب ما يخرجونها من الرز، وقد يخرجونها من التمر، وقد يخرجونها من البر، وإخراجها من قوت البلد مجزئ. حتى لو عولج بنوع من المعالجة كان صار يعني مثل مكرونة أو ما أشبه ذلك مما هو قوت ويعتبر غذاء للبلد يجزئ إخراج زكاة الفطر منه. هذا ما يتصل ب كمية المطلوب في زكاة الفطر ونوع المطلوب من الطعام في زكاة الفطر. يسأل بعض الناس عن إخراج زكاة الفطر من النقدين أو ما يقوم مقامهما من النقود الورقية، هل يجزئ أو لا؟ جمهور العلماء على أن ذلك غير مجزئ، يعني لا تبرأ الذمة، لا يصح أن تخرج زكاة الفطر من غير الطعام من النقود. هذا الذي عليه مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد، وهو قول أكثر أهل العلم من غيرهم. ذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز إخراجها نقدا، ولهذا الذي أشير به على كل من يسأل أن لا يخرجها إلا طعاما، لأن الأصل في الإخراج هو الإطعام، وهذا الذي دلت عليه السنة. وإذا أخرجها من غير الطعام فإن جمهور العلماء يقولون ما أخرجته غير مجزئ ولا صحيح، وإخراجها طعام أيسر وأسهل وأنفع. وبعض الناس يقول إخراجها ناقد أنفع للفقير، والحقيقة أن هذا التصرف غير سليم، لأن لو أردنا أن نطرد هذا الأمر لعطلنا الشريعة وقلنا لا، إذا في الهدي في الهدي في هدي التمتع وهدي القران الأنفع الفقير إنك ما تذبح وتعطي لحم أعطيه نقود، وفي الكفارات ما في إطعام أعطيه نقود، وهلم جر، في حين أن الشارع له قصد في إخراج بعض الواجب في المال على صور معينة، وبالتالي الأصل أن تخرج كما شرعت، وإخراجها في على غير الصورة التي شرعت الأصل عدم الإجزاء. هذا هو الصحيح من قولي العلماء، إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان هناك مصلحة أو حاجة في تغيير صورة المخرج، وهذه مسألة تتعلق أصلاً بما الذي يجب في المال الزكوي على وجه العموم، ومنه زكاة الفطر، هل يجوز إخراجها من النقود عوضاً عما فرضه النبي من الصاع؟ الجواب جمهور العلماء أن ذلك لا يجزئ ولا يصح، وعليه فمن أخرجها هذه السنة من النقود فليبادر إلى إخراجها قبل فوات الوقت من الطعام كما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يتعلق بوقت إخراج زكاة الفطر، وقت زكاة إخراج الفطر بينه ابن عمر في الحديث حيث قال وأمر بها أن تؤدى قبل أن يخرج الناس إلى الصلاة، قبل خروج الناس إلى الصلاة، والمقصود بالصلاة صلاة العيد، ومعناها أن أفضل أوقات إخراجها هو قبل خروج الإنسان إلى صلاة العيد، يعني بعد طلوع الفجر يوم العيد إلى ما قبل الصلاة، هذا أفضل أوقات إخراجها. يقول ابن عمر وكانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو قبل الفطر بيوم أو يومين، توسيعا وتسهيلا ودفعا لما يمكن أن يكون من الضيق في الوقت، فكانوا يخرجونها قبل الفطر بيوم أو يومين تيسيرا على الباذلين وإيصالا لها إلى المحتاجين. يجزئ إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، يخرجها اليوم يخرجها أخرجها أمس، كل ذلك من المجزئ. أما إخراجها بعد صلاة العيد فمن العلماء من يقول، هذا قول جمهور العلماء، أنه يصح إخراجها بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس، فإذا تجاوز يوم العيد بأن غربت الشمس ولم يخرجها فهو آثم ويجب عليه إخراجها. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يكره إخراجها بعد صلاة العيد. والقول الثالث وهو الذي يظهر من الأدلة أن إخراجها بعد صلاة العيد لا يجوز، لأن النبي فرق بين إخراجها قبل العيد وبعد العيد، ففي حديث ابن عباس في المسند وغيره بإسناد جيد قال رضي الله تعالى عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين، وأمر بها أن تؤدى قبل الصلاة، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة أو صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ومعنى صدقة من الصدقات إشارة إلى أنه لا تقع موقع القبول، ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها إذا أديت بعد الصلاة فإنها لا تكون زكاة فطر، بل تكون كسائر الزكاة الصدقات والتطوعات بإخراج المال. فينبغي الإنسان أن يبادر، فإذا نسي أو أنه غفل أو أنه وضعها في مكان ولم تبلغ المسكين قبل ذلك، يعني لأمر خارج عن اختياره، فإنه لا حرج يخرجها بعد ذلك ويبادر إلى إخراجها في يوم العيد. هذا ما يتصل بوقت إخراجها. إذن وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين، ووقت الاستحباب بعد طلوع الفجر إلى صلاة العيد. ما بعد ذلك للعلماء في ثلاثة أقوال: القول الأول الجواز، الثاني الكراهة، الثالث التحريم، وهو أقرب الأقوال إلى الصواب أنه لا يجوز إخراجها بعد صلاة، لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، لكن لو أخر يخرجها ليبرئ ذمته مما لزمه من صدقة الفطر. السؤال الأخير وبعده نجيب على أسئلتكم: ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر؟ الحكمة من ذلك بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله، بينها ابن عباس رضي الله تعالى عنه بقوله: طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم، أي تطهيرا للصائم من شيئين: اللغو والرفث. ثم العلة الثانية طعمة للمساكين، وبه يعلم أن لها مقصدين شرعيين مذكورين بالنص: التطهير للصائم من اللغو، واللغو هو ما لا فائدة فيه أو ما هو محرم، والغالب يطلق اللغو على ما لا فائدة فيه، وقد يطلق على الباطل. ومنه قول الله عز وجل في صفة المؤمنين، قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فهذا مما يطهرك من اللغو، واللغو هو ما لا فائدة فيه أو ما هو من الباطل، فيطلق اللغو على الباطل ويطلق اللغو على ما لا فائدة فيه، فهذا يطهرك مما يمكن أن يكون وقعت فيه أثناء صومك من باطل أو لغو أو زور. أما قوله والرفث، فالمقصود بالرفث الكلام الفاحش، سواء كان كلاما ويشمل كل ما يكون من الكلام الفاحش، سواء كان مما يتعلق بالنساء أو مما يتعلق بغيره، فكله يندرج في معنى الرفث. وليعلم أن الرفث إشارة لبقية ما يخل بالصوم من الجهل والسباب والمشاتمة وما إلى ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، وإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقول إني صائم أو إني امرؤ صائم. هذا هو المقصود الأول، وهو تطهير الإنسان من النقص الطارئ على صومه، تطهير الإنسان من النقص الطارئ على صومه. المقصود الثاني من مقاصد زكاة وصدقة الفطر أنها طعمة للمساكين، كفاية، كفاية للمساكين، لأنها تسد حاجتهم إلى الضروري من الحوائج البشرية وهو الطعام، وهو الطعام. فلذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وثمة مقاصد أخرى ذكرها العلماء من 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 شكر الله عز وجل والتقرب إليه بالإحسان والتعرض إلى فضل، معاني أخرى، لكن ما جاء به النص هو هذان المعنيان، ولا يمنع من استنباط معاني أخرى. الله أعلم بأسرار شرعه وحكم فرائضه، فله الحكمة البالغة جل في علاه. أما آخر مسألة: من الذي تدفع له صدقة الفطر؟ تدفع صدقة الفطر للفقير والمسكين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين، أي سد حاجة المسكين. والمسكين هنا يشمل الفقير ويشمل كل من يأخذ لحاجة نفسه. وبعض أهل العلم يقول تدفع لكل من ذكر الله تعالى من الأصناف الثمانية في الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. والصواب أنها تدفع للمسكين أي من يأخذ الزكاة لحاجة نفسه وهم الفقير والمسكين. الفقير والمسكين تقدم الكلام على الفرق بينهما وأن الفقير أشد حاجة من المسكين. هذه بعض المسائل المتعلقة بهذه العبادة التي تكون في ختم الشهر. وأما ما يتعلق بصلاة العيد فهي مما يتعلق بأحكام العيد وما يكون فيه من الأعمال الصالحة. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يختم لنا بالقبول وأن يعيننا على صالح العمل في السر والعلن وأن يستعملنا فيما يحب ويرضى. اللهم عنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم يسر الهدى لنا، اللهم يسر الهدى لنا، اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين راغبين راهبين أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا وثبت حجتنا واغفر زلتنا وسل السخائم من قلوبنا، وصلى الله وسلم على نبينا.